بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبقيت لنا من مسائل زكاة الفطر وقت إخراج زكاة الفطر، ما ذكرت هذه المسألة في المتن، فالوقت الفاضل أن يخرجها بعد الصلاة، لكن قد لا يتمكن المسلم من هذا خاصة في هذا الزمن، فيجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وهذا مذهب الحنابلة. وثبت في البخاري عن ابن عمر قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم، أو كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. فهنا هذا الأثر في ظاهره دلالة على أنه يمكن أن تدفع زكاة الفطر إلى مستحقيها قبل الفطر بيوم أو يومين، لأن المقصود منها إغناء الفقير والمسكين في يوم العيد. وعند الحنفية لو قدمها من أول السنة جائز، وعند الشافعية لو قدمها من أول يوم رمضان جائز، أن سبب الزكاة قالوا الصوم والفطر، فإذا وجد أحد السببين جاز. وعند المالكية قبل يوم العيد بثلاثة أيام، لأن جاء في بعض الروايات عن ابن عمر أو ثلاثة أيام، لكن يعني هذا أحوط أن يقدمها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين كما ثبت عن ابن عمر في البخاري. وأما آخر وقت يعني لزكاة الفطر هو غروب شمس يوم العيد، وهذا عليه الأئمة الأربعة أن وقت انتهاء أداء زكاة الفطر بغروب شمس يوم العيد، وهذا ثبت عن بعض التابعين كمجاهد مثلا، كما عند ابن أبي شيبة، وكذلك ابن سيرين عند ابن أبي شيبة. فيجوز إذن أن يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد وتكون زكاة فطر، وهذا الإخوة قول الأئمة الأربعة، لكن الأفضل أن تكون قبل صلاة العيد. وأما من أخرها إلى غروب شمس يوم العيد فهو آثم، إذا أخرها إلى ما بعد الغروب فهذا آثم بالإجماع، ويجب عليه أن يقضيها، ومن نسيها لا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يقضيها. قال لك واحد: أنا نسيت أن أخرج زكاة الفطر، فيجب عليه أن يقضي هذه الزكاة. طبعا إخوة، حديث ابن عباس مر معنا الذي فيه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الحديث عند أبي داود لكن في سند أبو يزيد الخولاني يروي عن ابن عباس، وهو مجهول. ولهذا يعني نعم، ممكن يعني الجهالة تمشى في طبقة التابعين، لكن إذا جاء الحديث على خلاف ما عليه عامة العلماء وفي سند شيء من الضعف، فهنا يعني يتوقف فيه ويرد الحديث. فإذن الذي عليه عامة العلماء والأئمة الأربعة أن نهاية وقت زكاة الفطر بغروب شمس يوم العيد. ولو شاع عند كثير من المتأخرين أن نهاية وقت زكاة الفطر متى؟ على صلاة العيد، يعني هذه فتوى مشهورة ويعني منتشرة، لكن الأقرب والله أعلم كما عرفنا أن هذا الذي عليه أكثر أهل العلم والأئمة الأربعة أن زكاة الفطر وقتها ينتهي بغروب شمس يوم العيد. ثم قال: فصل في مصارف الزكاة. قال: وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، انظر هنا باللام، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ثم تغير التعبير قال: وفي الرقاب، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالصدقة يعني آسف الزكاة، ويدخل فيها عند الأئمة الأربعة صدقة الفطر، الزكاة زكاة المال أو باقي أنواع الزكاة من الزروع والثمار وزكاة المواشي وزكاة عروض التجارة، مصارف الزكاة هذه الثمانية. طيب زكاة الفطر أيضا، مصرف زكاة الفطر هذه الأصناف الثمانية عند الأئمة الأربعة. أما يعني قول ابن عباس طعمة للمساكين، هذا ليس فيه أن هذا هو المصرف الوحيد، لأن زكاة الفطر داخلة في عموم الآية. إنما الصدقات، يعني المقصود هنا بإجماع العلماء الصدقات الواجبة، وتدخل فيها زكاة الفطر لأنها واجبة فتدخل في عموم الآية. فزكاة الزكاة الإخوة إذن الله تعالى حدد مصارفها، وبالإجماع كما نقل هذا ابن عبد البر لا تصرف الزكاة في بناء المساجد أو وقف المصاحف أو قضاء دين الميت مثلا أو في أبواب الخير، فهذا نقل ابن عبد البر عليه الإجماع. وكذلك يعني توسع بعض المتأخرين فقال بصرف الزكاة لطالب العلم أو لمشاريع الدعوة إلى الله من بناء المدارس، شراء الكتب، تهيئة المكتبات، فهذا فيه توسع في الحقيقة، هم أدخلوا ذلك في الجهاد في سبيل الله. لكن في سبيل الله إذا أطلق في القرآن فالمراد به الجهاد المعروف الذي يكون بالقتال، وهو قول عامة العلماء. وهنا قال، تأمل في الآية، للفقراء ذكر الأصناف الأربعة، ثم قال وفي الرقاب. ما فائدة هذا التعبير؟ للفقراء هؤلاء الأربعة، فقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم، يأخذون الزكاة أخذا مستقرا ويملكون المال، بخلاف الأربعة الأخيرة، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، يأخذون أخذا تراعى فيه الجهة التي استحقوا من أجلها صرف الزكاة. فمثلا الرقاب العبد المكاتب أو الغارم الذي عليه دين يعطى بقدر ما يخلصه من هذا الدين فقط، هو مثلا متيسر الحال لكن عنده دين ما يستطيع أن يقضيه فيقضى عنه دينه، فإذا أعطي المال ثم ما دفعه في الدين يؤخذ عنه، بخلاف الفقير المسكين. فقير مسكين أعطي مال لكن مثلا اشترى به أشياء كمالية في حياته، ما نقول لا نأخذ عنه الزكاة، لا. ففرق بين الأصناف الأربعة الأولى والثانية. وهنا أيضا في الأصناف الأربعة الأخرى لا يشترط تمليكهم، يعني أنت لو ذهبت إلى صاحب الدين قلت له هذه زكاتي يعني أعطيك عن دين فلان فيجزئ، ما يشترط أن تملك الغارم نفسه المال، لأن المقصود إسقاط الدين عنه. وهنا تأمل ما قال مثلا أو عطف الأربعة الأخيرة على المتقدمة، قال وفي الرقاب والغارمين، فهذا يدل على عدم التمليك أيضا، أنه لا يشترط التمليك. قال أو إلى من يوجد منهم، يعني تدفع الزكاة إلى هؤلاء الأصناف الثمانية أو من يوجد منهم. هنا مرور سريع على الأصناف الثمانية. طبعا الفقير والمسكين هناك خلاف يعني بين أهل العلم في الفرق بينهما، لكن أحسن ما يقال أنهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت في السياق افترقت في المعنى، وإذا افترقت في السياق يعني ذكر الفقير لوحده أو المسكين لوحده اجتمعت في المعنى. فهنا إذا اجتمع الفقير مع المسكين في السياق فالأقرب والله أعلم أن الفقير أشد من المسكين، ولهذا قدم في الآية، قدمت الأحوج. ثم أيضا الله تعالى قال أما السفينة فكانت لي مساكين، يعني المسكين أحسن حالا من الفقير، قد يملك شيئا لكن ما يكفي حاجته. وذلك ذكر هنا قال مثلا الفقير الذي يعني ما تسد حاجته، ومثلا إذا كان يحتاج 10 دراهم ما يملك إلا 2 درهم. قال المسكين حاجته 10 دراهم لكن عنده 7، يعني أحسن حالا من الفقير قليلا. وكذلك بالنظر إلى الاشتقاق اللغوي، فقير بمعنى مفقور، يعني كأنه من شدة الفقر قد كسرت فقرات ظهره فأقعد عن العمل والحركة والكسب، ما يستطيع أن يكسب ولا أن يعمل ولا عنده مال، بخلاف المسكين من المسكنة السكون. تلاحظ كلمة الفقر أشد من المسكنة. وطبعا الإخوة المعتبر في الغنى والفقر سد الحاجات الضرورية في الحياة من المطعم والملبس والمسكن، هذا عند جمهور العلماء، خلافا للحنفية الذين يقولون من يملك نصابا يعني مقدار 200 درهم فضي يكون يعني غنيا لا يعطى من الزكاة، وهذا ليس بمقياس الحقيقة، لأن الإنسان قد يملك يعني النصاب لكن الالتزامات التي عليه أكثر من المال الذي يملكه، مثلا النصاب مثلا 12,000 مثلا، لكن التزامات السكن، أجار السكن، ومثلا عنده أولاد وعنده التزامات المدرسة، مدرسة الأولاد، فهذا حتى لو كان راتبه 12,000 يكون مسكينا لأنه ما يوفي أصلا. فإذا ليست المسألة يعني تقاس ب يعني مبلغ معين من المال، إنما ترجع لي يعني الكفاية، وهذا يعني قول يعني جمهور العلماء يعني على سبيل الجملة. قال والعاملين عليها، يعني الذي يستعمله الإمام في أخذ الزكاة. أما إنسان يتبرع يجمع الزكاة يوزعها أو يعطيك فلان يعني لأن يعني توزع مبلغ من الزكاة تقول أنا عامل عليها، لا، عامل عليها يكون مكلفا من قبل يعني الحكومة، ويعطى بقدر عمله، بقدر يعني أجرته. قال والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم أيضا هناك خلاف بين العلماء، المعتمد عند الجمهور أن سهم المؤلفة قلوبهم باق كما في الآية، وإن كان مذهب الحنفية وقول عند الشافعية وغيرهم أنه سقط هذا السهم لأن الله أعز الإسلام، لكن الصحيح يعني أن الذي عليه الجمهور أن السهم هذا باق. والمؤلفة قلوبهم أنواع. مذهب الشافعية الإخوة أن المؤلفة قلوبهم من المسلمين فقط، يعني كافر دخل جديدا في الإسلام فهذا يعطى لتثبيته وتأليف قلبه، هكذا قالوا. أما الكافر عند الشافعية ما يعطى أبدا من الزكاة، فعندهم المؤلفة قلوبهم من المسلمين. لكن عند المالكية والحنابلة يدخل فيهم الكفار، عند المالكية أنهم الكفار الكافر، يعني إذا كان يرجى إسلامه يعني يقرأ عن الإسلام يبحث عن الإسلام أو تجد فيه قبولا فهذا يعطى من الزكاة تأليفا لقلبه. وعند الحنابلة يعني أوسع وأوسع، يعني مسلمون دخلوا في الإسلام جديدا أو كفار، والكفار عندهم إما أن يرجى إسلامه أو يخشى من شره، مثلا يخشى من شره فيعطى مبلغ من الزكاة حتى لا يقاتل المسلمين مثلا، فهذا يدخل في المؤلفة قلوبهم عند الحنابلة، والله أعلم. قالوا في الرقاب أيضا هنا عند الشافعية المكاتبون فقط، الذي اتفق مع سيده على مبلغ من المال حتى يصبح حرا، هذا عند الشافعية والحنفية، لكن عند المالكية والرواية عند الحنابلة أنه أوسع من هذا، يدخل فيه المكاتب ويدخل فيه العبد الرقيق، يعني يعطى مبلغ من المال ليحرر ابتداء حتى لو لم يطلب هو من سيده. وأيضا الحنابلة يدخلون الأسير في الرقاب، يقولون هذا أولى، وصرح به بعض المالكية. الغارمون يعني من عليه دين لا يستطيع أن يسدده، لو كان يسدد دين على الأقساط وصاحب الدين يصبر وهو راض بهذه الأقساط فلا يستحق الزكاة، لكن إذا كانت الأقساط كبيرة جدا ما يستطيع أن يسدد، أو كان يعني نعم عليه دين حال يجب عليه أن يسدده، فهذا يستحق الزكاة. هنا ذكر أنه إذا كان الدين لمصلحة نفسه فهذا بالاتفاق، وكذلك إذا كان الدين لإصلاح ذات البين، إذا كان الدين لإصلاح ذات البين يعني هو دخل في خصومة فتحمل يعني أموالا وديونا حتى يصلح بين قبيلتين اختلفوا على مال مثلا، وهذا يدل عليه يعني حديث نعم مر معنا في البلوغ حديث قبيصة، المهم ذكر فيه ورجل تحمل نعم حديث قبيصة عند مسلم قال لما قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم ذكر في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، ذكر منهم قال رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، فهو تحمل حمالة فيجوز له ذلك. وفي سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، فالمجاهد يعطى بقدر ما يتجهز به من أسلحة من عتاد، حتى لو كان غنيا فلا يكلف هو أن يصرف على نفسه، وإنما يعطى من مال الزكاة، يشترى له خيل سلاح من مال الزكاة، هذا عند جمهور العلماء. وابن السبيل هو المسافر، يعطى من المال ما يرجعه إلى بلده. قال ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل. هنا الإخوة مذهب الشافعية انفردوا عن جمهور العلماء بأنهم يقولون يجب صرف الزكاة للمصارف الثمانية كلها، يعني ما تعطي الفقير فقط، لابد زكاة مالك توزعها على الثمانية، ولذلك قال في أول الباب تدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية، وهنا قال ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف. إذن عندهم أمرين، أن أولا لابد أن تستوعب الزكاة كل الأصناف الثمانية، ثم كل صنف أقل شيء تعطي كم؟ ثلاثة. قالوا أن الله ذكر هذه الأصناف بالواو، صدقات الفقراء والمساكين والعاملين كذا 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 بالواو، والواو تفيد الجمع، ثم ذكرهم بصيغة الجمع يعني أقل جمع ثلاثة، قال إلا العامل، نعم، يقول لأن العامل ممكن أن تحصل به الكفاية، يعني يتصور أن تحصل الكفاية بعامل واحد مثلا يوزع الزكاة، فاستثنوا العامل لأجل هذا، يعني قد تحصل به الكفاية فيقوم بهذه المهمة لوحده، بخلاف يعني في الغالب يعني سائر الأصناف يوجد منهم الكثير مثلا. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد. قال الإمام مالك: يتحرى موضع الحاجة ويقدم الأولى فالأولى، وهذا هو الأظهر. أنه الآية الإخوة الواو فيها يعني ما تفيد يعني وجوب استيعاب الأصناف الثمانية في كل مرة يدفع فيها المسلم الزكاة، وإنما الآية أريد بها بيان الأصناف التي تستحق الزكاة، هذا المراد من الآية. وهذا القول يعني قول عامة أهل العلم، وهو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ويجوز أن يعطي الزكاة شخصا واحدا يعني من هذه الأصناف. وأيضا عند جمهور العلماء أنه يجوز، كم يعطى مثلا الفقير أو المسكين من الزكاة؟ فقالوا يجوز أن يعطى من الزكاة ما يغنيه لمدة عام، يعني كم تكون كفاية هذا الإنسان مدة عام بحيث تغطي التزاماته، يجوز أن يعطى من الزكاة. وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية قالوا يعني كما عرفنا أصل الحنفية أن عندهم الغني من يملك النصاب، فقالوا يعني يعطى 200 درهم، يعني من يعني أقصد يعني على ليس 200 درهم في زماننا، يعني نصاب الفضة 595، ويكره الزيادة على ذلك. طبعا الآن ما يساوي شيئا هذا، يعني نصاب الفضة ما يساوي شيئا. فمذهب الجمهور هو يعني الأولى، لأن الزكاة قالوا تتكرر كل سنة مرة، كل سنة مرة، فيعني يعطى ما يكفيه مدة سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة، النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة، هو لنفسه ما ادخر شيئا لكن جعل لأهله قوت سنة. وجاء عند النبي شيبة أن عمر رضي الله عنه قال: إذا أعطيتم فأغنوا، إذا أعطيتم فأغنوا. قال: وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب. وعرفنا إخوة يعني الغني عند الجمهور هو الذي عنده ما يكفي لحاجاته الأساسية، من مطعم، من مشرب، من ملبس، من مسكن. حتى المالكية عندهم أن من احتاج أو من أراد أن يتزوج وما عنده مال للزواج يعطى من الزكاة، يعني بدون إسراف وترف طبعا، يعني الشيء المعقول والذي وافق العرف الذي يعينه على الزواج، فلأن هذا من الحاجات الأساسية. فهذا عند جمهور العلماء، خلافا للحنفية كما قلنا عندهم الأصل ماذا؟ من يملك ماذا؟ النصاب. يعني الغني والفقير عندهم يعني يقاسان بالنصاب، فيعني من يملك نصابا ما يعطى من الزكاة حتى لو كان يعني عنده ما يوجد عنده ما يكفي، لكن الأقرب الله أعلم يعني قول يعني جمهور أهل العلم. كذلك قال: بمال أو كسب، بمال أو كسب، يعني هذا أيضا عند جمهور العلماء، يعني إذا كان قادرا على الكسب فلا يجوز أن يعطى من الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. ولا حظ فيها يعني الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي، مرة يعني قوة، ذو مرة فاستوى قوة. وفي رواية يعني ولا يعني لقوي مكتسب، فالذي يقدر الشاب الذي يقدر أن يعمل فهذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة إلا إذا كان مثلا ما حصل على عمل وجلس ويعني احتاج، فهنا يعطى من الزكاة. نعم. قال الغني بمال أو كسب، والعبد، فالعبد لا يعطى من الزكاة يعني بمعنى أن يملك المال، لأن العبد ماله ملك لمن؟ لسيده، فكأن الزكاة تذهب إلى السيد. لكن إذا أعطي العبد ليحرر فهذا جائز كما عرفنا. قال وبنو هاشم وبنو المطلب، يعني لا يجوز أن تدفع الزكاة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصدقة أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ولذلك لما رأى الحسن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى الحسن وقد أخذ تمرة فقال له كخ كخ، قال له ثم قال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، أو يعني هذا حديث آخر، لكن الحديث قال إنها لا تحل لآل محمد. فإذا هنا عند الشافعية قال بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب، هذا عند الشافعية خلافا للجمهور. الجمهور عندهم آل محمد هم بنو هاشم فقط، وبنو المطلب لا يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور العلماء خلافا للشافعية. والشافعية استدلوا بحديث جبير بن مطعم أنه مشى مع عثمان بن عفان رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وسألوه أن يعطيهم من خمس خيبر لأنه أعطى بني هاشم وبني المطلب، ف قالوا ونحن يعني معهم بمنزلة واحدة. لماذا؟ لأن الإخوة يعني إذا نظرنا إلى شجرة النسب، عبد مناف عنده أربعة أولاد، هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، هؤلاء الأربعة، عثمان من بني عبد شمس وجبير بن مطعم من نوفل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب وبني هاشم، فقالوا لماذا ما تعطينا ونحن يعني وهم بمنزلة واحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فاستدل الشافعي بهذا الحديث على إعطاء بني المطلب من الزكاة، لكن قال الجمهور هذا الحديث لا علاقة له بالزكاة، وإنما المراد هنا إنما بنو هاشم بنو المطلب شيء واحد، يعني في النصرة، لأن لما حصلت المقاطعة في مكة في شعب أبي طالب الذي دخل مع بني هاشم في الشعب بنو المطلب، أما بنو عبد شمس وبنو نوفل فكانوا مع قريش في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل في الشعب. فهذا معنى الحديث لما قالهم إنما بنو هاشم بنو المطلب شيء واحد، يعني في المناصرة لما ناصرونا استحقوا أن يعطوا من مال من خمس خيبر. فالحديث لا علاقة له بالزكاة، فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني يرجع نسبه إلى بني هاشم ليس إلى بني المطلب، يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، ابن هاشم، نعم، وعبد المطلب يعني اسمه شيبة، نعم، جد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفع إليه سهم الفقراء والمساكين. ومن تلزم المزكي نفقته، يعني أنت تلزمك نفقة زوجتك، تلزمك نفقة أولادك، مثلا عندك أمك في بيتك فأنت الذي تنفق عليها، فتلزمك نفقة الأصول والفروع، فمثل فهؤلاء لا يجوز صرف الزكاة إليهم، حتى لو كانوا مثلا في الظاهر أن ما يعملون، يعني هذه امرأة أم عجوز هي لا تعمل وليس عندها راتب، فبعضهم يقول فلانة مسكينة محتاجة ما عندها أحد، طيب ولدها يصرف عليها، هي مكفية تعيش في بيت ومكفية في طعامها في شرابها في لباسها، فما دامت يعني مكفية في حاجات الأساسية لا يجوز لها أن تأخذ من الزكاة. فمن تلزم المزكي نفقته لا يدفع إليه سهم الفقراء والمساكين، من تلزم المزكي نفقته لا تدفع إليه الزكاة. لماذا؟ لأنه مستغني بنفقة المزكي، هو مستغني بنفقة الذي يزكي، فلا يعطى من الزكاة. طبعا هو لا يعطيه من زكاة نفسه، وكذلك لا يعطيه غيره من الزكاة ما دام يعني يحصل على الكفاية. طيب لو نفرض أنه هذا الابن والعياذ بالله عاق وما يعطي أمه ما يكفيها، لباسها رثة وقديمة ما تحصل على كفايتها مثلا، فهنا يجوز أن تعطى هذه من يعني الزكاة. لكن هذا الابن إذا أراد أن يزكي ما يزكي على أمه، يجب عليه أن ينفق عليها. نعم. وهنا تأمل كيف قال لا يدفع إليه سهم الفقراء والمساكين. طبعا هذا عند جمهور العلماء، من تلزم المزكي نفقته لا يدفع إليه، لا يدفع إليه ماذا؟ قال سهم الفقراء والمساكين. يفهم من هذا أنه يجوز أن يدفع إليه سهم غير الفقراء والمساكين، يعني مثلا إذا كان الوالد ينفق على أولاده، لكن واحد من الأولاد عليه دين كبير، فنعم لا يدفع إليه فقر سهم الفقراء والمساكين، لكن يجوز له أن يدفع إليه سهم ماذا؟ الغارمين. فيجوز حتى من الوالد أو من غيره يجوز أن يعطى هذا الولد من الزكاة على سبيل أنه من الغارمين، وهذا عند المالكية والشافعية، هذا عند المالكية والشافعية ورجحه ابن تيمية. فيعني لأن هنا الإخوة يعني هذا لا علاقة له بالنفقة، يعني النفقة تخرج هذا الإنسان من حد الفقر إلى الغنى، يكون مكتفٍ بسبب هذه النفقة، ولذلك لا يعطى إليه سهم الفقراء والمساكين على أنه فقير أو مسكين، لأن بنفقة يعني هذا الولد على أبيه مثلا يكون قد استغنى، أو بنفقة هذا الوالد على ولده يكون قد استغنى، لكن إذا وجد سبب آخر فأصبح من الغارمين. فما الدليل على عدم إعطاء هذا الولد من الزكاة وهو من الغارمين؟ فلا دليل هنا، فيعطى من الزكاة حتى لو كان من والده. نعم، لأنه لا يجب على الوالد أن يقضي دين ولده، ولا الولد أن يقضي دين والده، يعني ابتداء نعم يستحب نعم، لكن يعني لا يجب هذا، فيجوز أن تدفع إليهم الزكاة بسبب آخر غير الفقر والمسكنة كما عرفنا. ثم قال والكافر، يعني الكافر لا يجوز دفع الزكاة إليه، وهذا بإجماع العلماء كما ذكر هذا ابن المنذر. طبعا يستثنى من هذا الخلاف في مسألة ماذا؟ المؤلفة قلوبهم، هذه مسألة فيها خلاف كما عرفنا. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة من متن أبي شجاع، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يغفر لنا ويرحمنا.